هذا السائل يقول: بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال بركة نازلة وهدية واصلة من روحي إلى روح النبي محمد إلى روح أمواتنا أجمعين، فما الجائز من هذا وفقكم الله؟
لا حاجة إلى هذه المصانة، ويكفي بها النية، والأولى أنه يجعلها لنفسه أو يتصدق بها عن أمواته أو عن أموات المسلمين. وأما قوله إلى روح النبي إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أمته، وإن لم يهدوا له منها، ولم يكن السلف يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئا، لأنه الذي أرشد الأمة وجنهم فهو له مثل أعمالهم، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه. أما المسلمون فلا بأس أن تتصدق عليهم، أن تتصدق عنهم أو تدعو لهم، سواء كان أقارب أو أزاعم لا بأس بذلك. أما هذه المصالح فلا، لكن لو قلت مثلا اللهم لا ثواب لي ولأمواتي أو للمسلمين فلا بأس بذلك.
ورد هذا الدعاء على ألسنة بعض الناس وهو: اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، هل هذا صحيح ويدعى به؟ أفيدونا أثابكم الله.
ما ورد هذا الدعاء؟ قوله الذي سترت به نفسك فلا يراك أحد، هذا خاص بالله، وهو أنه لا يرى في الدنيا، وأنه دونه الأنوار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لحركت سبحات وجهه من سعى اليه لكبر من خلقه. فلا ينبغي ان يشرك الرب تعالى في هذا النور احدا او في هذا الشتم، فله ان يمر ان يستر الله عورته ويؤمن عورته، كما ورد ذلك في الحديث: اللهم استر عوراتي وان عوراتي. فاما سترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا يراك احد، فلا لم يرد مثل هذا.
هذا السائل يقول: حدث في يوم الثلاثاء الماضي فتنه، ولأن بعض النساء قمن في خلع الحجاب ودوسه في الأرض ويطالبن بالحرية والقيادة، هل ما قالوه وما عملوه يعتبر من الاستهزاء بالدين؟ وما موقف طالب العلم مما حصل؟
لا شك أن هذا الحادث حادث مرجع ومهجع لأهل الإيمان ولأهل الغيرة، وأنه مما يخدم النفوس ومما يسيء إلى أهل الخير، والواجب إنكار من هذا على من فعله، وإنكارهم على من أصابه أو دعا إليه أو حمل عليه الفكرة أو نحو ذلك. ولا شك أنه لله، وذلك لأن الذي المرأة التي تلقي الجلباب عن راسها وتبصر الأرض وتقول مثلا هذا آخر العهد أو هذا جزاء خير هذا الجلباب وهذا الثمار، أن هذا استهزاء بما جاء به الشرع من قوله تعالى: وليضربن بخمرهن ولهن على جيوبهن، وقوله تعالى: ويزنين عليهن من جلابيبهن أي أكسيتهن وعرضيتهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: اسلام ليس لها جلباب، قال: الكنيسه صاحبة شعاع جلبابها. وما اشبه ذلك، فاذا هذه التي قالت هذه المقاله قد ردت على الله عز وجل، فيعتبر ذلك رده والعياذ بالله. كذلك افعالا ذكرت وان كنا لم نتاكد منها، ولكن اذا وصدرت من هم نفسك للرأي فيعتبر ذلك من باب الاستهزاء. وقد ذكرنا أدلة على أن المستهزئ يخرج من الإسلام، وأنه يدخل في الكفر والعياذ بالله، لأنه استهزأ بالشرع، والاستهزاء بالشرع استهزاء بمن شرع هو الرب تعالى ومن بلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكل حال، واجب المسلم أن يكون منكرا لهذه الحوادث ونحوها، ومنكر ما للدعاة إليها وأن يحرص على إظهار هذا من نشره لكل من رآه ويبين للمسلمين الذين يجهلون ما وقع فضاعة هذا الأمر وشناعته ويبين أن المرأة واجب عليها أن تشتن في بيتها لقوله تعالى وقامنا في بيوتكم وقوله أو إقراره صلى الله عليه وسلم لابنته لما قالت خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرضها. ومعلوما أنها إذا برزت تقود السيارة مثلا برزت الرجال فقد تكون وحدها تشق الأسواق وتقطع الطرق بلدا من جهة إلى جهة وتتعرض لمن يعترض لها فربما يشير إليها فامرأة هي لرجل وربما أهلا تشير إلى رجل إذا كانت قليلة الإيمان فيركب معها كأنه محرم أو كأنه قريب لها ربما يحدث عليها مثلا خراب في سيارة فمن يصلحها ومن يساعدها على ذلك وربما حصل منها حادث فمن يحقق معها وما أشبه ذلك من المحظورات. لا شك أن المرأة العائد لا يجوز ولا يصح أن تتولى مثل هذه الأعمال العامة لما في ذلك من المحاذير. ولا يصح ما ذكر أن الصحابيات كن يقلن الإبل أو يركبن البعير أو المسلمات يركبن البعير ونحو ذلك لا يصح أن يقاس على ذلك. أولا المهلة المرأة أن تسافر ولو بريدا ليس معها محرم. إذا كانت تسافر إنها تسافر على مع محرم. والعادة أن النساء إذا سافرن لا تركب على ظهر البعير بل تركب في حوضين يضطرد ابنها كله يجعل يسمى بالمحمل الذي يكون على جنب البعير وربما يجعل غليطا على ظهر البعير ويسمى عنارية من باب التحكم وستر المرأة ألا يضرب حتى جمعها. هذا كان غيرة المسلمين أنهم إذا سافروا بالنساء جعلهن في داخل الحواجج وفي داخل المحامل وسترهن راية الستر. فإذا اضطرت إلى ركوب البعير إلى مكان قريب فالبعير ليس في السيارة فالبعير يمكنها أن تقوده ويمكنها أن تريحه ولا يحصل غالبا منها شيئا من حوادث ولا يحصل تعطل ولا حاجة إلى من يصلحه ولا إلى غير ذلك. فما الفرق واسع بين البعيرين والشمار وبين السيارات التي تحتاج كثيرا إلى من يصلحها وإلى من يحقق معها. فلا ينبغي أن يكون هذا دليلا مبيحا لهذه المسألة. وعلى كل حال المرأة قد كفى الله المؤونة لها محارم ولها أقارب ولها جيران يبلغونها ويسرون بها ويكون حوائجها وهي في بيتها مكتنة وخير ما للمرأة منزلها. والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.
مثلا كان عليه 10 أيام ولم يستطع ولم يتذكر إلا في 28 من شعبان فماذا يفعل وفقكم الله؟
ذكرت قريبا على الكلام على الصيام أن عليه أن يصوم ما يقدر عليه وما بقي يصومه بعد رمضان الثاني وعليه كفارة عن التفريط. هذا الذي عليه 10 أيام انتبه اليوم 28 فصام 33 وبقي عليه 7 هذه 7 إلى أفطر العيد يصومها مباشرة وعليه معها إطعام 3 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام جزاء على تفريطه. نرى أنه بعد الأذان يشتغل المصلي للطهارة وبالإتيان إلى المسجد ويؤجل البيع والشراء إلى ما بعد الصلاة، سواء عند المساجد أو في الدكاكين أو في المتاجر أو نحو ذلك، لأن الله تعالى أمر بالسعي عند النداء للجمعة فيلحق بها غيرها في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فيلحق بها أيضا سائر المواقيت. فإذا على كل من سمع النداء للصلاة أن يتأهد لها فيتطهر للصلاة ويتقدم ويأتي بالنوافل التي قبل الصلاة ويشتغل بالقراءة ويشتغل بالذكر وما أشبه ذلك حتى تقام الصلاة، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة وفرغت فهنالك يذهب إلى متجره أو مبسطه ويبيع بما يسر الله ويرزقه الله، وفي الرزق الحلال كفاية عن المشتبه أو كفاية عن الشيء الذي يشغل عن ذكر الله. والله تعالى نهانا عن الاشتغال بالمال والولد ونحو ذلك عن الذكر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأفضل الذكر هو الصلاة، والتقدم إلى المساجد هو أفضل الأعمال، والملائكة يكتبون الأول فالأول. والواجب على المسلم إذا سمع النداء فلا يشتغل بشيء من أموره، لا أمور شهوته ولا أمور تجارته ولا أمور دنياه، إلا إذا كان مضطرا لذلك كحالة الصائم الذي يتناول حاجته من الطعام إذا كان صائما، لأنه ورد أن الأكل بعد الأذان وقبل الصلاة من السنة، تقديم الفطر على الصلاة هذا مستثنى. ويقاس عليه من كان شديد الحاجة إلى الصيام إلى الطعام للحديث الذي مر بنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وأوضئ العشاء فابدأوا بالعشاء. عرفنا أن ذلك خاص بما إذا كان شديد الحاجة إلى الأكل وشديد الجوع، بحيث أنه إذا دخل في الصلاة لم يكن مطمئنا فيها ولا مقبلا بقلبه، فهنالك يقدم الأكل حتى يسد رمقه ليقبل على الصلاة بقلب فارغ. معلوم أن الذين يشتغلون بالبيع حتى ولو بيع أشياء دنيئة، أولا أن كسبهم دنيء ورديء بالنسبة إلى غيرهم. هذه الفائدة التي يربحها درهم أو خمسة دراهم أو نحو ذلك قليلة بالنسبة إلى ما يفوته. ثانيا أنه لا يفوته شيء، فالذي يشتري منه قبل الصلاة إذا لم يجده قبل الصلاة وبعد الأذان رجع إليه بعد الصلاة فاشترى منه حاجته فلا يفوته شيء، وإذا فاته فاحتسب ذلك عند الله تعالى.
هذا سائل يقول هل المستثنى في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان القول أو الفعل؟ وهل يجوز للإنسان أن يعصي فعلا ويرتكب جرما إذا أكره؟ وضح ذلك بارك الله فيك.
الإكراه تارة يكون على القول وتارة يكون على الفعل، فإذا وجئ المكره ولم يستطع التخلص جاز له أن يفعل ما أكره عليه. إذا وجئ أن ينطق بكلمة كفر فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وكذلك أن يسب الإسلام أو يسب أحدا من المسلمين إذا قيل له إن لم تفعل فتناك وعذبناك ولم يجد سبيلا للتخلص، وقد يجوز ذلك أيضا لمصلحة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذين قتلوا ابن الأشرف أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس به من أتى قتل لهم،
وكذلك الحجاج بن عراق لما أخبر بأنه يذهب إلى مكة أباح له أن يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعتقده، فأفاد ذلك أنه يجوز. أما الأفعال فتختلف، قد تكلم العلماء على الأفعال كثيرا، وأكثر ما تكلم عليه مسألة القتل، فقالوا مثلا إذا أكره على أن يقتل فهل له ذلك وهو يعرف أن المقتول مظلوم، فيكون في ذلك قد قتل من لا يستحق القتل. والجواب أنه إذا عرف ذلك فلا يجوز له، إلا إذا عرف أنه سوف يقتله غيره وسوف يقتل هو. يقول مثلا إن لم أقتله قتلوني وقتلوه، فكون اللاحظ نفس واحدة أهون من نفسين، هذا ظالم وشديد الظلم وجبار قد أكرهني وقد ألجأني إلى أن أقتل مسلما بغير حق، وإذا لم أفعل فلا بد أن يقتلني ثم يأتي بمن يقتله أيضا، فأباح له الحال هذه أن يقتله ويكون الإثم أو القصاص على الأعمر. هذا مثال، والأمثلة كثيرة. فاختلفوا في مسألة واحدة، هل يتصور الإكراه على الزنا؟ يعني لو مثلا أخبر رجلا أخبرته امرأة وأكرهته أن يقعها وألجأت وقالت إذا لم تفعل فلا بد أن أقتلك ولا بد أن أقول وأقول، فهل يتصور الإكراه على الزنا؟ وفي ذلك خلاف، والناس قد يختلفون، والأكثر أنه لا يتصور، يعني قد لا يحصل هناك شهوة من الإكراه ولا رغبة فلا يتصور ذلك، هذا هو الكون الصحيح. وأما بقية الأفعال فإنه يتصور فيها الإكراه، وبكل حال فإذا كان هناك تهديد وضرب أو تهديد بقتل ولد أو بأخذ مال أو ما أشبه ذلك أصبح عذرا في فعل ما أكره عليه.
وأيهما أفضل شيء؟
والأفضل أنه يبتعد، يعني يصبر على الأذى ويصبر على العذاب إذا كان فيه تحمل. هذه الأشياء قد تدخل فيما فعله بعض الصحابة، فذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية قصة بعض الصحابة الذين حسروا فاضطروا إلى أنهم في حالة الإكراه يفعلون أشياء لا تجوز في الشرع في سبيل تخليص المسلمين من ذلك الأسر ومن ذلك الأذى. فبكل حال إذا فعل ذلك وهو مكره ملجأ على أن يفعل مثل هذه الأفعال فإنه مأجور، ولو سجد للصنم مثلا، ولو مدح وليا أو دعاه إذا كان سبيله التخلص من هذا الشر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولعله مأجور في ذلك، ولكن إن استطاع التخلص فإنه يفعله، إن استطاع مثلا التخلص من شرهم أو استطاع الصبر والتحمل فله ذلك. أما قصة الرجل الذي قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقد ذكر العلماء أنه لم يكن مكرها، وإنما لمجرد ما دعوه قرب ذلك احتقارا له، وكأنه عظم صنمه بهذا القربان. فلو كان مثلا قد هدد بأن يقتل أو قيل له لا نخلي سبيلك إلا إذا فات ذلك وفعل ذلك من غير اعتقاد، لم يكن آدما إلا قربه من غير اعتقاد تعظيما ومن غير اعتقاد احتراما لهذا الصنم. صاحبه صبر مثلا، صاحبه صبر ولم يطلب منه يعني إلا أن يكرر. المسألة فيها تفصيل طويل.
هذا السائل يقول: ما الراجح في تعليق العقود والفسوخ والولايات؟
تعليقها، هل المراد تعليقها على شروط او تعليقها على غير شروط؟ واذا كان المراد تعليقها على شرط وكان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقد فلا باس بذلك، كان يقول مثلا: بعتك بشرط ان تنقذني الثمن في 3 ايام، او يقول الرجل مثلا: تزوجتك بشرط ان تصدق ابنتي كذا وكذا من المهر وتدفعه في اليوم الفلاني، او يقول: طلقت ابنتك بشرط ان تدفع لي ما دفعت لها. فهذا شرط صحيح، تعليق لهذه العقود بهذه الشروط. فاذا لم يتم الشرط لم يتم العقد او الفسخ أو نحو ذلك، وهكذا يقال في المعاملات. أما التعليق بغير شرط كأن يقول: إذا شئت مثلا بعتك إذا شئت، أو متى شئت أعطيتك أو وهبتك أو أنشأتك متى، فهذا شرط تعليق غير محدد الوقت. وهكذا مثلا أن يقول: بعتك بيعا معلقا إلى متى لا يدرى. فإذا لم يكن التعليق محددا ولا معلقا بشيء بوقت أو بفعل لم يصح التعليق ولم ينعقد ذلك العقد.
هذا السائل يقول: هل المداعبة كالتقديم وغيرها تفطر وتفسد الصوم مع نزول النبي؟
يختلف في نزول النبي ولم يختلف في الإنزال، في إنزال المني. أما في المني إذا نزل والماء الأصفر المعروف الصحيح أنه يفسد ويفسد صومه، والغالب أنه لا ينزل إلا بسبب. إذا نزل بتكرار النظر أو بالمداعبة أو باللمس أو بالظن أو بالتقديم ثم حصل منه الإنزال عليه أن يعيد ذلك اليوم. أما النذي الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الشهوة سيما من الشباب، فالغالب أنه يخرج بكثرة، وأن الشاب قد لا يملك نفسه، بل كثير منهم عندما يرى الماء مثلا شهوة أو يرى أن نظرة ينزل أو ينزل منه هذا النذي، ففي هذه الحال الأقرب أنه لا يصدر بما شبه لكثرته من كثير من الشباب. فهذا إذا كان لمجرد عارض، أما إذا كان بتسبب فإنه يفطر. إذا كان بتسبب كان كرر النظر أو ضم مثلا أو قبل أو لمس بشهوة حتى عبر منه هذا النبي أو النبي، فإن تسببه هذا يسبب أنه يقضي.
من المحققين قال: إن الناس في الجماع يعفى عنه ويصح صومه مع ذكر المباهي.
قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى أن الأحاديث والألفاظ عامة، وأكثر الأئمة لم يذكروه، وقال إن الحديث اقتصر على قوله من نسيه وهو صائم فأكل وشرب، لم يقل أو وطئ. قالوا إنه لا يتصور النسيان للوطئ لما ذكرنا من الأسباب فيما سبق، فلأجل ذلك لم يعذروه. ولكن إذا نظرنا في التعليلات التي علل بها شيخ الإسلام وعموم الأدلة ترجح لنا أنه إذا كان أو تحقق ما قاله من النسيان الشامل بين الزوجين مدة الوقت حتى حصل الانفصال فالصحيح أنه إنما يقضي وليس عليه بكفارة.
هل تطلب الزكاة لإنسان يريد الزواج لا يملك ما يتزوج به من مال؟
نعم، أفتى بذلك مشايخنا فقال إن الزواج من الضرورات، وكما أنه ضرورة في هذه الحياة فهو ملحق بالحاجات الضرورية كحاجته إلى الطعام والشراب والسكن، فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه مرض ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات. فلأجل ذلك ذكر أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه ووليمته وما هو تابع لذلك.
هذا السائل يقول: فكرت أنا وبعض الإخوة على أن نخرج بعض الأيام إلى السوق، وذلك لإنكار المنكر باللسان، فما رأيك في هذه الفكرة؟ وأن تنصح الإخوة بتطبيقها؟
ترى المنكر مأمور به بكل حال، سواء في الأسواق أو في الطرق مثلا أو في المجتمعات أو نحو ذلك. في عموم الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. لا شك أنه إذا كان عنده مثلا استطاعة على أن يقنع أهل المنكر بما هم عليه وأن ينصحهم وأن يأمرهم بشفع عن إظهار ذلك المنكر، سواء سماعا فغناء أو فعلا كالدخان أو فعلا أيضا كالاتباط وجهه أو فعلا مثل اللمس أو الاحتكاك والاختلاط بين الرجال والنساء أو نحو ذلك كما هو موجود في الأسواق. إذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل ذلك، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة وأن يتكلم بلين ورقص وأن لا يتمادى بما يسبب تشويشا أو بما يسبب شيئا من المشاغبات التي تحصل منها شقاق ونزاع ومغاربة وشيء من تناوشات ونحوها بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النفس والتغوير. وإذا لم يستطع ذلك تغيره بقلبه أو أحضر به من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
هذه سائلة تقول أنها لها ابن يبلغ من العمر 28 عاما وتوفي وكان يتهاون في الصلاة والصوم، فهل يصح لي أو على أمه بأن أصوم عنه وأصلي، وإن كان لا يصلي ولا يصوم بالكلية فهل أقضي عنه ذلك؟
إذا كان يكفر بالإسلام ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة فهو قد يكون تهاونه من باب التساهل ومن باب التسويف والتأجيل، يعني في نظره أنه سوف يتوب فيما بعد. فيجوز عند بعض العلماء الاستغفار له والحج عنه والصدقة عنه الدعاء له وما يشبه ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينفعه ذلك ما لم لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام، ما في هذه الحال لا ينفعه ذلك. ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر
دائم فلعله ينفع أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج أو تعتبر عنه. أما الصلاة والصوم فلا، لما ذكرنا من أنها عمل بدني فلا حاجة، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء.
السائل يقول: لقد هداني الله سبحانه وتعالى بعدما أتممت 30 عاما، ولم أكن قبلها أصلي وأصوم، هل يلزمني القضاء؟
لا يلزم، لكن عليك أن تفتقر من النوافل في بقية حياتك، فالذي مضى لا يلزم قضاءه، وذلك المشقة، لا تستطيع بشقة، عليك أن تقضي 13 سنين أو 15 سنة وكذلك صيامها، لكن عليك أن تكثر من نوافل العبادة، فتصلي بالليل تهجدا، وتصلي في الضحى إذا تيسر، وتحافظ على النوافل والرواتب، تصلي مثلا قبل الظهر 4 وبعدها 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعدها 4 وقبل العشاء 2 أو 4 وبعدها 2 أو 4 وهكذا أيضا ذوات الأسباب، وتكثر من نوافل العبادة كالحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله والأعمال الصالحة، وتحمي نفسك عن المحرمات والآثام، وبذلك إن شاء الله يغفر الله عنك ما سلف من التفريط والإهمال.
هذا السائل يقول: أصابني قبل ما يقارب السنة مرض الوسواس، ومن ذلك الوقت أصبحت عندما أريد تأدية الصلاة أو الوضوء يكون ذلك بصعوبة، وأحيانا يخرج الوقت وأنا لم أصلي، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا.
هذا للأسف يحدث كثيرا في بعض الناس رجالا ونساء، فيخيل إلى أحدهم أن الماء لم يبلغ أعضاءه سواء وجهه أو يديه أو رجليه، فيكرر القتل ويكرر الدلك حتى يخرج الوقت وهو على هذا الدلك وعلى هذا التكرار، فيضر بذلك نفسه ويفوته الوقت، وأحيانا يوسوس له الشيطان أنه ما نوى ما أنه ناوي. فنحن نقول له: عليك أولا أن تعتقد أنك ما حملك على هذا غسل هذه الأعضاء إلا النية، فإن النية هي التي دفعتك، ولم يدفعك أمر آخر، لم تكن تنوي نظافة، ولم تكن تنوي بهذا الغسل مثلا إزالة وسخ، ولم تكن تنوي تبردا، ولكن ما دفعك إلى هذا إلا رفع الحدث والطهارة للصلاة. والعلامة ذلك أنه لو أوقفك أحد في الطريق وقلت دعني أذهب للوضوء، لو سألك وقال إلى أين تذهب لقلت أذهب لأتوضأ، نطقت بما في قلبك، فإذا لا حاجة إلى أن تردد لأجل النية. هذا يردد كثيرون لأجل النية، يقولون ما نوينا نجدد النية ننويه ما بعد وما أشبه ذلك. هذا إذا كان الأمر لأجل النية، أما إذا كان الأمر تكراره لأجل الشك في بلوغ الماء إلى الأعضاء فنقول هذا أيضا من الشيطان. كثير منهم يصب الماء على قدمه ويحيل إليه أن الماء يزل من القدم وهي لم تمتل، فلا يزال يدلكه ولا يزال يفرطه حتى ربما خرج الدم من شدة فرقه لها بأظافره، فيكون ذلك ضررا عليه. نقول له: الماء له قوة للاتصال بالبشرة، فمرة واحدة أو مرتين أو أكثر شيء 3 مرات تكفي لأن يبلغ الماء إلى العضو ويتبلغه ويطهره وينظفه، فلا حاجة إلى زيادة على 3 مسألات، بل في ذلك شيء من الوسوسة. فأنت لا تطع الشيطان إذا جاءك ووسوس إليك أنك ما بلغت هذا العضو، أو أنك لم تتطهر الطهارة الكاملة أو ما أشبه ذلك. هذا بالنسبة إلى التكرار. لكن بعض الناس أيضا قد يأتيه الشيطان من جهة الحدث فيوسوس إليه أنه انتقل وضوءه، فيقول كلما غسل أعضاءه خيل إليه أنه خرج منه ريح مثلا، أو انتقل وضوءه بفعله أو ما أشبه ذلك ليريد الوضوء لأجل ذلك. وهذا أيضا من الشيطان، وذلك لأن هذه الكراكب التي تحصل في بطن الإنسان ليست حدثا، مجرد ما يحس به من الكراكب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على اليقين في قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كان تكرارك لما يوحي إليك الشيطان وينفق مثلا في مقالتك لأنك قد انتقض وضوءك، فعليك أن تعيد نقول لا تطع الشيطان في ذلك. وقد ورد في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فينفق في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذلك، فيقول ذلك بنفسه كما في بعض الروايات، يستمر على طهارته إن شاء الله ولا يتمادى مع هذه الرسالة.
هذا السائل يقول من نذر أن يصوم شهر هل يجب عليه التتابع في الصيام أم لا؟
نعم، كلمة شهر اسم لما بين الهلالين، فإذا نذر شهرا فعليه أن يصوم ما بين الهلالين من الهلال إلى الهلال. أما إذا نذر 30 يوما فله التفريق، لأنه لا يصدق عليه أنه صام 30 ولو كانت متفرقة. إذا نذر أن يصوم أسبوعا فإنه يصوم 7 أيام متوالية من السبت إلى الجمعة، أسبوعا كاملة. أما إذا نذر أن يصوم 7 أيام فإن له التفريق.
هذا السائل يقول مدير دائرة حكومية لديه مبلغ من المال سائغ من ميزانية العام الماضي، اتصل بمدراء الأقسام وطلب منهم رفع أسماء العاملين المجتهدين في عملهم ليتم توزيع هذا المبلغ عليهم باسم عمل إضافي، علما بأنهم لم يعملوا عملا إضافي، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ؟
نقول لا يجوز له هذا العمل ما دام أنه ليس عندهم عمل، وإنما عليه أن يرده لبيت المال ما دام أنه غائر عن الميزانية. فهناك دوائر أخرى بحاجة إلى أن تمول بمثل هذا الفائض وأن يزاد في تمويلها، عليها نقص كثير. فلو أن هؤلاء الذين تحصل عندهم هذه الزيادات يتوضعون ويردونها لا أضيفت إلى الإدارات الأخرى التي يحصل بها شيء من الخلل والنقص، فنقول المسؤولية على مدير الإدارة الذي هو المسؤول، عليه إذا فاض هذا المال أن يرده كما كان، ولا يأخذ إلا بقدر ما يستحق، ولا يعطي المال إلا بقدر ما يعملونه من الأعمال. فإذا كان ليس هناك عمل وليس هناك مثلا زحمة في العمل، ومع ذلك يقول نكتب لكم انتداب أيام أنكم اشتغلتم خارج الدوام عملا إضافيا أو انتداب أيام خارج البلد وهم مع ذلك لم يعملوا، فمثل هذا هو المسؤول، المدير الذي يدير الإدارة هو المسؤول. أما الموظفون الذين تحته فالمسؤولية ليست عليهم، ولكن من الورع أنه إذا صرف لهم وعرضوا أنه لا يرد إلى بيت المال، بل إذا لم يستلموه فسوف يستلمه آخرون لا يستحقونه ويعبثون به، فمن الورع أن من استلمه فلا يدخله لماليته بل يتصدق به أو يدفعه لعمل خيري كشراء كتب يوقفها أو أشرطة دينية مثلا أو نشرات علمية أو ما أشبه ذلك، تورع عن شيء أتاه وهو لم يستحقه بعمل فإن الأعمال الحكومية لا بد أن يكون العامل لها عامل مقابلة، مقابلة هذا الاستحقاق. وبكل حال المسؤولية على رؤساء الأقسام وعلى المدراء الذين يحتارون هذه الفئل ولا يطلعون عليها رؤساءهم الذين فوقهم يدعون أن عندهم زيادة أعمال وأنهم بحاجة إلى عمل إضافي وهو ليس كذلك.
هذا سائل يقول: درت صوم شهر لله تعالى وصمته أياما غير متتابعة بعدد 30 يوما، وسمعت من فضيلتكم أنكم قلتم من نذر صوم شهر فليقم من الهلال إلى الهلال، فهل يجزئ صومي 30 يوما غير متتابعة أم لا بد أن أعيد الصوم شهرا من الهلال إلى الهلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
من نذر شهرا فالشهر اسم لما بين الهلالين، هكذا كما في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي ما بين الهلالين يسمى شهر. فأنت إن قلت لله علي أن أصوم 30 يوما أجزأك مع التفرق، وإن قلت لله علي أن أصوم شهرا فلا بد من التتابع ولا بد أن يكون من الهلال إلى الهلال ولو كان ناقصا، لو كان 29، فمن الهلال إلى الهلال يسمى شهرا. ولأجل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: من نسائه شهرا مكث 29 يوما، ثم نزل بعد 29 يوما وقال: إن الشهر 29، قال العلماء: إن ذلك الشهر كان ناقصا. فهذا دليل على أنه لا بد من أن يكون شهرا متواليا.
النهي تخصيص يوم الجمعة للصيام، نهي تحريم أم نهي كراهة؟
فهم العلماء أنه نهي كراهة، وذلك لأنه رخص فيه في أماكن كثيرة، ورخص فيه إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يتيسر له أن يصوم إلا هذا اليوم. فما دام أنه رخص فيه إذا صام معه السبت أو صام معه الخميس، صام الخميس والجمعة، أو صام الجمعة والسبت، ورخص فيه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما أذن ذلك لابن عامر في ذلك، ورخص في صيامه في أيام رمضان، ورخص في صيامه إذا مر الصيام، دل على أن النهي عنه نهي كراهة، والعلة كما قلنا أنه عيد الأسبوع.
حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل هو خاص بالصوم في الجهاد في سبيل الله أم هو عام؟
ذكرنا أن في سبيل الله لها قولان: قول أن المراد به الجهاد يعني قتال الكفار والغزو، ويلحق به الحج بينه من سبيل الله، وقول أن المراد به التطوع أنه صام تطوعا، والتطوع من سبيل الله يعني ما يقرب إلى الله، وعلى هذا لا يكون خاصا بها.
إذا أفطر شخص يوما من رمضان لعذر وأراد أن يقضيه يوم الجمعة فما الحكم؟ وما الحكم لمن أراد صوم يوم الجمعة مفردا وهو لا يعتقد تخصيصه بالصوم؟
بعض العمال ما عندهم إجازة ولا أطرس إلا يوم الجمعة، ولا يستطيعون أن يقوموا وهم يشتغلوا في أعمالهم. في هذه الحال إذا كان عليه قضاء أو يريد التطوع تطوعا مطلقا جاز له أن يخص يوم الجمعة، ولكن لا يخصه لأجل النية أنه فيه مزية، أن صيامه فيه مزية أو أن له زيادة فضل على غيره، ولكن يخصه لأجل أنه لم يتيسر له الصوم إلا فيه. لكثير من العمال يتعللون ويقولون: أيام الأسبوع كلها عندنا أيام عمل، والعمل قد يكون فيه مشقة
ومن الصعب أن نصوم ونحن نعمل، فلا يكون لنا إجازة ولا رخصة إلا يوم الجمعة، ونحن نحب أن نتقرب بالصوم، أو يكون علينا صيام قضاء، فنقول لهم لا بأس، لا بأس أن تصوموا يوم الجمعة لهذه المبادرات. كذلك من صامه حرصنه، يعني خصص يوم الجمعة، فنقول له إن كان اعتقادك أن له مزية وله فضيلة على غيره فلا يجوز هذا الاعتقاد ولا يجوز هذا التحقير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإبطاله إلا نهيا عن اعتقاد مزية للقيامة. لا شك أن يوم الجمعة له مزية فضل وله مزية في الأعمال، ولكن الصيام يستثنى من هذه الأعمال.
ذكرتم أن سبب النهي عن قوم إفراد يوم الجمعة بالصيام كونه عيد، فكيف نقول بجواز صيامه إذا ضم إليه يوما آخر؟
الله أعلم أن السبب كونه لا يعتقد الحال هذه تخصيصه لأجل مزية فيه، فالنهي عنه لأجل أنه عيد الأسبوع، ولأن الذين يصومونه قد يعتقدون أن في قيامه أجر لكونه لا فضل، أخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة، فما دام أنه خير الأيام فقد يعتقد بعض الناس أن له مزية وله فضيلة ولقيامه ميزة على غيره، فنهي عنه لأجل هذا الاعتقاد، ويزول على المحذور إذا صام يوما قبله معه أو يوما بعده.
ما حكم صيام أيام التشريق لمن لم يجد هديا؟
رخص بذلك بعض الصحابة حتى يتحقق صوم أيام الثلاثة في الحج، لأن الله تعالى يقول من لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يجد الهدي أو قيمة الهدي ومرت عليه الأيام التي قبل يوم العيد، ما بقي عليه إلا أيام ثلاثة بعد العيد، فيصوم الثالث عشر والرابع عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى أيام التشريق، هذا مرخص فيه، أما بغير ذلك فلا يجوز.
من نذر أن يصوم عشر ذي الحجة فكم يصوم من يوم؟
يصوم تسعة أيام، أما العاشر فلا يجوز، وتطلق العشر على التسع، يقال صام العشر أو صيام العشر أو نحو ذلك، ومعلوم أنه لا يجوز صوم العاشر، إنما يصدق أو يجوز له أن يصوم التسع فقط.
النذر صيام يوم العيدين فهل يوفي بنذره؟
لا يجوز، ولكن عليه أن يكفر ويصوم بدلهما، يكفر عن يمينه يكفر من غيرهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الإنسان صائما ثم ترددت نيته في الإفطار وعدمه فهل يعد مفطرا؟ وهل يقضي؟ وهل هناك فرق بين النفل وبين الواجب؟
ذكر العلماء أن من عزم على الإفطار ولو لم ينوي ولو لم يقبل بطل صومه. لو سافر الإنسان وعزم على أنه يفطر ولكن ما وجد معه ولا وجد أكل ولما لم يجده كمل صيامه، نقول بطل صومه بهذا العزم. أما مسألة التردد فالأصل البقاء، إذا لم يكن هناك عزم إنما هو تردد، هل أتم صومي أو أفطره، هل أفطر أو أصوم، فالأصل البقاء، فلا يضره هذا التردد إن شاء الله، وله صيامه لا يلزمه القرار الحال هذا. وذهب لا فرق إلا أنه معروف أن النفل يصح بنية من النهار، لأن الإنسان أصبح مفترا، ولكنه في وسط الضحى لم يجد طعاما يأكله فنوى إكمال الصيام، إكمال ذلك اليوم صح صيامه بشرط أن يكون النية قبل الزوال وأن لا يكون قد أكل في ذلك النهار. ويقولون إنه ما يحسب له إلا بوقت النية، أما الفرض فلا بد أن ينويه من الليل.
هل الذي يقوم ستة من شوال ويكون من بينها صيام الأيام البيض أو يجعلها في أيام الاثنين والخميس يكون له أجر الست وأجر صيام الأيام البيضة أو الاثنين والخميس؟
يكون له ذلك إن شاء الله، وذلك لأنه صام ما طلب، حصل له صيام ستة أيام مثلا من الأسبوع الأول اثنين وخميس، ومن الأسبوع الثاني اثنين وخميس، ومن الأسبوع الثالث اثنين وخميس، حصلت له أنه صام الأيام التي تعرض فيها الأعمال كل اثنين وخميس وحصل له صيام ستة أيام، لأن صيام ستة أيام يصح ولو متفرقة، يصدق عليه أنها صام الستة من شوال. وكذلك لو صام أيام البيض وصام بعدها أو قبلها ثلاثة صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال، وصدق عليه أنه صام أيام البيض فله أجرها لو هذا.
هذا سائل يقول: إني رجل مذاء وقد علمت حديث علي رضي الله عنه في ذلك، ولكن بالنسبة لللباس إذا أصابه المذي هل يغسل أم يرش، أم يرش عليه الماء أو يمر عليه بصفحة اليد بالماء؟ وهل جوابكم يشمل نقاط البول باعتبار نجاسة المذي والبول على السواء؟
قد ورد في الحديث حديث عليه المشار إليه، قال: كنت رجلا مزاعا فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: فيه الوضوء أو منه الوضوء. وفي رواية قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: اغسل ذكرك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. ولم يذكر في الحديث غسل ذلك المني الذي يصيب المذي الذي يصيب الثوب، ولا غسل ما يصيب الجسد منه، ولكن ذلك مأخوذ من أحاديث أخرى. ويقول العلماء أو يذهب كثير من العلماء إلى أن المني طاهر، وأكثرهم على أنه نجس، والذين قالوا إنه طاهر قالوا غسله من باب إزالة الوسخ ومن باب إزالة القدر كما يغسل من البساط ونحوه. ولهذا ما دام أن هذا السائل يخرج منه هذا المذي بكثرة لقوة الغلمة وشدة الشهوة، يخرج منه يعني بأدنى خطرة وبأدنى نظرة، يخرج من كثير من الشباب عندما يخطر بباله خاطر أو ينظر أدنى نظرة إلى امرأة أو إلى امرأته أو نحو ذلك، فمثل هذا قد يتضرر بغسله كل وقت من ثيابه ومن بدنه، فنقول له: احرص على تنظيفه إذا تمكنت، ولو بمسحه بمنديل أو بمسحه بسرقة أو نحو ذلك. وإذا صليت به أحيانا في الثوب أو في البدن فلا تعد صلاتك، فالأصل أنه مثل المني أو أخف منه عند كثير منهم، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه مثل البول وجعله يغسل كما يغسل البول، وهو قول الكثير من العلماء، وبعضهم قال يطهره الغسل والفرك والحك وما أشبه ذلك.
إنسان أدركه رمضان وهو في المملكة ثم سافر في رمضان إلى بلد آخر، هل يعقد الفطر على بلده أم البلد التي سافر إليها؟ وأن هناك فرق بينه إذا كان يصوم 31 يوما
يفطر مع أهل البلد التي هو فيها، سواء صام 29 أو 31 أو أقل أو أكثر. أحيانا بعض البلاد يتأخرون عن صوم من مشى يومين، فيسافر لهم بعض من صام مع المملكة، ويكون صوما عندنا 29 فلا يصوم معهم إلا 28، ثم يفطرون، أو بالعكس يصوم معهم ويفطر معنا فلا يصوم إلا 28. ففي هذه الحالة يقضي يوما واحدا، لأن أقل شهر 28. وعلى كل حال يفطر مع من هل هلال شوال وهو عندهم، ويصوم مع من هل هلال رمضان وهو عندهم. فإذا هل هلال رمضان وهو في الهند وتأخروا عن هذه البلاد يوما أو يومين لا يصوم إلا لصومه.
هل يشترط في التلبية عند الحج والعمرة أن يشير بيده باتجاه القبلة؟
التلبية إنما يظهر بها صوته الرجل، وأن المرأة بين أسقفها، وكونه يشير إلى جهة بيديه لا حاجة إلى ذلك، إنما التلبية له وسلام، وليست متوقفة على إشارة ولا حرج.
تجب أجر ركعتين قبل الإحرام، وما حكم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس في اليوم الأول؟
ركعتا الإحرام ليست من ذوات الأجر، تفضل الآن ما يصلي بعد ركعتين إلا من يكون في وقت الصلاة، إن كان في وقت الصلاة كان أحرم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر أو بعد المغرب فهو أفضل. وإن كان في وقت نحن فإنه لا يصلي، لم يحرم دون الصلاة كما العصر بعد الهجرة. وإن كان في غير وقت نحن استحب له أن يصلي ركعتين، أن إذا كان في الضحى أو بعد الظهر أو في الليل قبل الهجرة بعد المغرب استحب أن يصلي ركعتين كسنة وتحية للمسجد وسنة أيضا لا الطهارة، فيكون قد جمع بين قول وفعل، لا بالنسبة إلى ركعتي الإحرام. أما الرمي فيرجع رمي الجمعة بالنسبة للقادرين بعد طلوع الشمس ومن جماعة العقبة، هذا صحيح. والعجب أرضاها يجوز لهم الرمي من آخر الليل إلى غاب الحمر ليلة العاشرة رخص لهم لذلك، وبعض العلماء رخص لهم في النصف الأخير، ولكن لا يمكن التوسع بتفاصيل الرياض.
رجل اعتمر ولم يحلق رأسه ويقصر بعد أداء السعي، فماذا عليه؟ وإذا استعمل المحرم الطاغون أو تناول شيئا من الطعام فيه زعفران أو لحمه من الخياط، فما حكم ذلك؟
هذا الذي ترك الحلق على التصوير ولم يتجاوزه يعتبر تركه وتكفر، فإن طالت المدة أن يلبس الثياب وطالت المدة وباشر الله أكثر من ذلك فقد انتهت الأمر وبطلت، يعني أعمالها فيكون قد بقي عليه نصف ما هو ذلك، عليه أن يذبح الردية. وأما إذا تذكر الحال أو تذكر بعد ساعة ونصف ساعة أو نحوها أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك وقبل مباشرة امرأتها نحو ذلك، فإن عليه أن يحلى ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق أو يقصر، ويعتبر عمله هذا عملا بجهالة، يعني يلبسه قبل أن يتحلق. هذا بالنسبة إلى هذا الذي سألنا عن الإحرام. الصابون فيه أنواع من الصابون هي عظيم، لا يجوز أن يستعمل الصابون من نفسك، بل يحتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام ونحوه، غسل هذا الصابون ليس فيه ريح تأتي، فالصابون الثاني دون أشبه. أما استعماله للزعفران فلا يجوز، لأن الزعفران أيضا فيه يقين فلا يستعمله في القهوة، وكل شيء يتطيب به وله رائحة ذكية حتى القرنفل لا يستعمل أيضا في القهوة ونحوه، القرنفل له رائحة ذكية. إذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.